أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة أن ما ورد في خبر الاحتجاج عن هشام بن الحكام في خبر الزنديق الذي سأل الصادق عليه السلام عن مسائل إلى أن قال: أيتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟ قال: بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصور، فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى، فلا حس ولا محسوس، ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبرها، وذلك 400 سنة تثبت فيه الخلق، وذلك بين النفختين. وذكرنا بالأمس أنه مقتضى الجامع بين القرين الداخل في مقتضى الجامع بين الذيل والصادر هو أن الفناء المراد منه ها هنا ليس الفناء الحقيقي، وإنما الفناء العرفي، وهو عبارة عن الانتقال من نشأة إلى نشأة أخرى. وقد ذكرنا أنه في الانتقال يصدق عرفا العدم النسبي والعدم العرفي، فإذا كان الشخص في عالم الذار ثم صار في عالم الأصلاب، أو الأصلاب ثم في الأرحام، أو الأرحام ثم في الدنيا، أو الدنيا ثم في البرزخ، أو البرزخ ثم في النفخ الأول، أو النفخ الأول ثم في الحشر، يقال أنه أعدم من الدار الأولى التي انتقل منها وصار في دار جديدة. هذا هو الظاهر من الرواية بحسب الجمع الداخلي في الرواية كما أشرنا له بالأمس. وذكر أيضا السيد العلامة رحمة الله عليه في حاشيته على البحار أننا إذا فرضنا بطلان الأشياء ومقتضاه بطلان الزمان فلا معنى حينئذ للإعادة، فمع انقطاع الزمان وزواله واضمحلاله تبطل نسبة السابقية ونسبة اللاحقية، لأن هذه النسب متقومة بشنه؟ بالزمان، بوجود زمان. فإذا بطل الزمان فلا يقال هذا سابق وذاك لاحق، فلا معنى للإعادة بما لها من معنى فلسفي مبحوث عن. إذن هذا يكشف على أنه المراد من الفناء والبطلان في صدر الرواية الفناء والبطلان الذي هو عرفي، والإعادة إعادة عرفية. وثالثا، إذا جئنا إلى الرواية قالت: ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبرها، فالإعادة على طبق البدء. وقد ذكرنا بالأمس كيف بدأ الله الخلق. بدأ الله خلق الإنسان من وين؟ من طين. ثم إذا أراد أن يعيده على هذه الحالة. فالرواية تشير إلى أنه أعيدت الأشياء كما بدأها مدبرها. وقد مر علينا بالأمس كيفية البدء. إذن من خلال هذه القرائن العديدة يستفاد من الرواية أنه ليس المراد العدم الحقيقي بالمعنى الفلسفي وإعادة المعدوم بنفسه ولا أقل، إن لم نقل أن ما ذكرناه هو الظاهر فهو موجب للإجمال، وإذا وجد الإجمال فلا ظهور في الرواية لهذا المعنى الذي يراد إثباته بالنص. هذا كله مع غض النظر عن ضعف الرواية سندا وإرسالها، فلم يذكر ما هو طريق الشيخ إلى هشام بن الحكام، ولكن كان بحثنا في المدلول، وإلا سند الرواية محل إشكال. إذن النتيجة أن هذه الرواية مما لا يمكن البناء فيها على إثبات هذا المطلب. وتبين مما ذكرنا كله أن العقل والنص ليس بينهما تعارض، فليست هناك روايات يستفاد منها بالصراحة شيء يطهالف مبنى العقل. ولو سلم أن الرواية بما لها من ظهور أولي فيها ما ينافي الحكم العقلي، فبناء على احتفاف الظهور بقرينة عقلية قطعية لا يشمله دليل حجية الظهور، فإن دليل حجية الظهور كما درسنا في الأصول لا يشمل مورد القطع بكون المفاد، بل لا يمكن أن يكون ممكنا ثبوتا. الظهور الذي مفاده قضية قطع العقل باستحالتها، فلا يمكن لشمول دليل حجية الظهور لمثل هذه القضايا التي حكم العقل القطعي بشنه بأنه لا يمكن التصديق بها، لا يمكن ثبوتها، فلا بد أن تؤول الرواية ويحمل أو يرجع علمها إلى أهلها. يراد منها معنان، نعم آخر، أما المعنى الظاهر الذي قام الدليل القطعي على أن هذا الظاهر غير معقول وغير ممكن، فلا يمكن شمول دليل الحجية له، نظير الآيات والروايات التي قد يستظهر منها أن الله جسم، أدلة الجسمية، قامت القرائن القطعية على أنه لا يمكن التصديق بهذا الظاهر الأولي، فلا يشمله دليل الحجية. بل أشرنا في الأصول إلى أن احتفاف الدليل بالقرينة القطعية المتصلة البديهية الواضحة يوجب انعقاد الظهور النهائي على طبق القرينة القطعية، لا أنه انعقد الظهور على خلاف العقل وهذا الظهور ليس بحجة، لا، بل أن احتفاف هذا الدليل بقرينة عقلية بديهية واضحة يكون دخيلا في تشكيل أي ظهور؟ الظهور النهائي للناس، فينعقد الظهور النهائي على طبق القرينة المتصلة، لا أنه انعقد الظهور ونحن نؤول. ولهذا أشرت في بحث الأصول عندما نحن نأتي إلى الأدلة التي استدل بها القوم على التجسيم وادعوا أنها ظاهرة في التجسيم، فقالوا أنتم تؤولون، نحن هناك دفعنا هذا المطلب، قلنا نحن لا نؤول لأننا لا نسلم انعقاد الظهور النهائي على طبق التجسيم، إذ احتفاف الآية بقرائن قطعية، نعم، يقتضي انعقاد الظهور النهائي على طبق القرينة. فالظهور النهائي عملية ناشئة من ملاحظة وضع الألفاظ والقرائن السياقية والقرائن الحالية والقرائن المقامية والقرائن العقلية والقرائن العقل. عملية معقدة مو سهلة. هذه العملية التفاعلية هي التي تشكل الظهور النهائي. فالظهور أصلا في الآيات والروايات على طبق القرينة العقلية المتصلة، لا أنه انعقد الظهور على شيء ونحن نقوم بالتأويل حتى يقال أنتم مؤول، نحن لا نؤول. هذا هو الظاهر. إذن تبين من جميع ما ذكرنا مطالب في البحث النقلي، أولا عندنا أدلة ظاهرة أو صريحة في عدم فناء وانعدام الموجود، وذكرنا بعض النصوص. وثانيا ما استدلوا به على أن الموجود يعدم ثم يعاد غير تام في حد نفسه. وثالثا لو سلمنا تماميته في حد نفسه بغض النظر عن القرينة العقلية الواضحة، فإنه احتفاف هذا الدليل بالقرائن العقلية البديهية الواضحة يوجب انعقاد الظهور النهائي على ما يوافق العقل. وهذا نعني وهذا ما نقصد أن الشرع لا يأتي بشيء يخالف، فما ينعقد ظهور في نص إذا كانت هنا قرينة عقلية قطعية. ورابعا لو تنزلنا وقلنا أنه القرينة العقلية ليست قرائن تتدخل في تشكيل الظهور، فلا يمكن شمول دليل حجية الظهور للظهور الذي قطع العقل بأن مفاده غير معقول ولا يطابق الواقع، فلا معنى لتعبد القاطع بالخلاف كما درسنا في الأصول. وخامسا لو تنزلنا وقلنا أنه ما ذكرناه ليس قرينة، فقد ذكرنا في علم الأصول أن الظهور الذي قامت مناشع عقلائية على خلافه لا يشمله دليل حجية الظهور. وهنا قام منشأ، إذا ما كان قتل عقل منشأ عرفي منشأ عقلائي على الخلاف، فلا يشمله دليل حجية الظهور، إذ عمدة حجية الظهور السيرة العقلائية ولا إطلاق في السيرة العقلائية لظهور قامت مناشع عقلائية على خلافه. هذا كله بغض النظر عن روايات إشكالات الأسناد في هذه الروايات التي تمسك بها في المقام. فبعد هذا كله وبعد هذا البحث الذي ذكرناه النقلي، لم يثبت أن النقل يعارض العقل وأن ظواهر الآيات تعارض العقل. وقد أشرنا أيضا مرة المطلب السادس أن الإيمان من المعاد الجسماني لا يتوقف على المفروغية وفكرة إعادة المعدوم بعينه، يكفي في المعاد الجسماني أن نحافظ على الإعادة ولو بمعانيها الأخرى كجمع المتفرق، كما أشارت روايات عديدة إلى كيفية حشر الإنسان يوم القيامة وتعذيبه، لا أنه يتوقف على أن الجسد يبلى ثم يعدم فلا شيئية له ثم يعاد كما شرحنا ذلك في الجلسات السابقة. فليس الإيمان بالمعادي الجسماني متوقف على إعادة المعدوم بعينه. فتبين من جميع ما ذكرنا أن الصحيح عقلا ونقلا أن إعادة المعدوم بعينه غير ثابتة، وأن العدم بطلان بحض، والبطلان المحض ممتنع، ولا معنى لتعلق الوجود بالممتنع. الوجود يتعلق بمن؟ بالممكن. والعدم ممتنع فلا يتعلق به الوجود. هذا تمام الكلام في هذا البحث، وانتهينا والحمد لله بهذا البحث. من أي مرحلة؟ من المرحلة الأولى التي طالت عندنا كم؟ 200 درس، 205 درس. نسأل الله تعالى أن يكون فيما ذكرنا فيه صلاح وخير ونفع، وأن ينفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يأتي البحث إن شاء الله في المرحلة الثانية، فلوهو انقسام الوجود إلى وجود مستقل ووجود رابط. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.